اللهم وليكم تنسجد من حسن الصلاة على أعضائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في النقطة الثالثة عشر، الموانع التي تمنع من القول باللزوم في البيع المعاطاة. وقلنا بأن المصنف ذكر موانع ثلاثة. المانع الأول الإجماع، وذكرنا له بيانين وتقريبين. التقريب الأول الإجماع البسيط، التقريب الثاني الإجماع المركب. إلا أن المصنف ناقش في هذا الإجماع بكلا تقريبيه بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذا الإجماع ليس ثابتا، وذلك لمخالفة الشيخ المفيد في المقنعة، حيث ذهب إلى أن البيع المعاطاة يفيد اللزوم. فكيف يقال والحال هذا بأن الإجماع قام على عدم إفادة المعاطاة للزوم؟ وعلى فرض التشكيك في صحة النسبة للشيخ المفيد وأنه فعلا خالف الإجماع، فلا أقل من وجود قول معروف بين الأعلام على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم. ويكشف عن هذا القول كلمات العلامة الحلي أعلى الله مقامه في ثلاثة من كتبه، وهي التذكرة والمختلف والتحرير، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق. هذا ما يرتبط بالمناقشة الأولى. المناقشة الثانية على فرض التنزل والتسليم بوجود إجماع على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، إلا أن هذا الإجماع ليس حجة لعدم كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام. والوجه في ذلك هو، من هنا بدأنا الآن، هو أنه بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية، يتضح لنا حينئذ بأن الوجه في حصول هذا الإجماع المدعى هو إنكار الملكية من رأس. فلأن المشهور ينكرون حصول الملكية بالمعاطاة، فمن الطبيعي حينئذ أن ينكروا اللزوم، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا معنى للقول باللزوم في المعاطاة مع أنها لا تفيد الملكية بل تفيد الإباحة.
ونحن قد قلنا فيما سبق بأن المعاطاة تفيد الملكية لا الإباحة، وهذا ما دلت عليه الأدلة كما هو مبنى المصنف طبعا. وبهذا يتضح بأن هذا الإجماع ليس كاشفا عن رأي المعصوم، لأنه يبتني على أن المعاطاة تفيد الإباحة، ونحن أنكرنا ذلك وقلنا بأنها تفيد الملكية. إذن فاستكشاف قول الإمام من خلال الإجماع في غاية الإشكال، بناء على رأي المتأخرين في حجية الإجماع، وهو أن إجماع الفقهاء يوجب الحد بموافقة المعصوم عليه السلام لهذا الإجماع، فإن هذا الحدث لا يتحقق بعد العلم بأن منشأ حصول الإجماع هو إنكار الملكية من رأس. نعم، إنما هذا الإجماع يكشف عن رأي المعصوم بناء على طريقة المتقدمين ورأي المتقدمين في حجية الإجماع، وهو الإجماع الدخولي أو الإجماع اللطفي، حيث بنى بعضهم على حجية الإجماع من باب دخول المعصوم عليه السلام في ضمن المجمعين، فإذا أجمع الفقهاء على رأيين فيكون الإمام داخلا في ضمن المجمعين، وإن كان هناك من خالف لكنه لا يضر ما دام معلوما نسب، ما دام المخالف معلوما نسب فلا يضر في حصول هذا الإجماع. وهنا الشيخ المفيد الذي خالف الإجماع مثلا معلوم النسب، فإذا كان معلوم النسب فلا يضر بهذا الإجماع المدعى، فبما أنه تحقق الإجماع عند الأعلام على أن المعاطاة لا تفيد الملكية لازمة، فحينئذ لا بد أن المعصوم عليه السلام داخل في ضمن المجمعين، وإن كان هناك من خالف كالمفيد مثلا إلا أنه معلوم النسب، هذا بناء على طريقة المرتضى في حجية الإجماع وهو الإجماع الدخولي، أو بناء على الإجماع اللطفي وهو الذي تبناه الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، حيث إنه يمكن القول بأن الإجماع اللطفي متحقق في المقام، وذلك لإجماع أهل عصر واحد مثلا من الأعلام على أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة، فإذا أجمع أهل عصر واحد وزمان واحد من الأعلام على أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة كشف ذلك عن رأي معصوم بمقتضى قاعدة اللطف، وإلا سكوت الإمام مع إجماع أهل القرن الثالث مثلا والرابع على أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة يوجب نقض الغرام الشارع. إذن فبما أن أهل عصر واحد وهو مثلا القرن الثالث والرابع فرضا أجمعوا على أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة، فهذا بمقتضى قاعدة اللوبس كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، وهذا هو المتحقق لدى القدماء من الأعلام. إذن فهذا الإجماع إنما يجدي بناء على طريقة القدماء ومسلك القدماء في حجية الإجماع، حيث بنى بعضهم على أن الإجماع حجة إذا كان إجماعا دخوليا، والبعض الآخر بنى على حجية الإجماع إذا كان إجماعا لطفيا. وأما بناء على طريقة المتأخرين في حجية الإجماع وهو الإجماع الحدسي، بمعنى أن يجمع الفقهاء القدماء والمتأخرون على رأي واحد، مما يستلزم عادة دخول الإمام معهم وموافقة الإمام عليه السلام لرأيهم، فبناء على هذه الطريقة في حجية الإجماع الذي يتبناها المصنف كما في فرائده في فرائد الأصول في الرسائل، فبناء على ذلك لا يكون الإجماع حجة لوجود المخالف وعدم تحقق الإجماع أصلا، فلا يكشف ذلك عن رأي المعصوم. فتحصل لدينا إذن من كل ما تلوناه أن هذا المانع الأول ليس مانعا من القول بإفادة المعاطاة الملكية اللازمة، هذا الذي نرومه. وإن كان هذا الإجماع المصنف تعرف يذبت ثم يتردد وهكذا وهكذا، دائما هو هذا مسلكه، وإن كان هذا الإجماع يوجب الظن القوي لكنه لا يوجب القطع، إنما يوجب الظن القوي بأن المعاطاة من دون التلفظ لا تفيد الملكية اللازمة. إذن فأقصى ما يفيده هذا الإجماع الظن القوي لا القطع، فيفيد ظنا قويا بأن المعاطاة إذا لم يوجد فيها لفظ إطلاقا أو وجد فيها لفظ على سبيل التقاول فقط، فعلى كلا الصورتين أو كلتا الصورتين لا تفيد هذه المعاطاة الملكية اللازمة، فهذا الإجماع إنما يفيد الظن القوي لا القاط. تم كلام المصنف في هذا. الآن نحن نطبق العبارة، لكن نعم سيفيد هذا الإجماع ظنا، فإذا أوجدنا قراء أخرى حتى يحصل لنا الاطمئنان والوثوق فبها ونعمة، وأما لو خلينا وهذا الإجماع الظنية فقط فلا قيمة له، إنما ينفعنا للإحتياط ليس إلا. تم الكلام في هذا المانع الأول، والمصنف قدم في بعض المطالب أخر في بعض المطالب، فنحن الآن نطبق حتى تتضح لك الصورة بشكل أكبر. قال: والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك في مطلق الملك وفي خصوص البيع في مطلق الملك يعني في سائر العقود، نعم في سائر العقود بيع إجارة صالح، وفي خصوص البيع مما لا ينكر الحكم بأصالة اللزوم سواء في سائر العقود أو في خصوص البيع، هذا الحكم مما لا ينكر بناء على الأدلة السبعة التي أشرنا إليها أو الثمانية، إلا أن الظاهر فيما نحن فيه وهو البيع المعاطاتي قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة. وهذا الإجماع له بيانان، إجماع بسيط إجماع مركب. الآن يشير إلى البيان الأول الإجماع البسيط، بل ادعاه صريحا، هذا الإجماع البسيط، بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء في شرح القواعد، يعني شرح قواعد العلامة الحلي، ويعبده، هذا إجماع منقول لا حجية الإجماع المنقول، لكن يعبد هذه الدعوة دعوة الإجماع الشهرة المحققة، يعني الشهرة التي نحن حققناها وحصلناها بأنفسنا، حيث فعلا المشهور قد ادعى أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة، بل لا تفيد ملكية، إنما تفيد إباحة، بل لم يوجد به قائل، يعني بالملك، إلى زمان بعض متأخري المتأخرين، يعني بالملك اللازم، إلى زمان بعض متأخرين المتأخرين كالمحقق الأردبيلي قال بالملكية اللازمة، والمحدث الكاشاني قال بالملكية اللازمة. الآن المفروض المصنف يذكر كلمات البقية من الأعلام الذين ادعوا الإجماع، لذلك احنا قلناها: كاشف الغطاء، ابن زهرة، المحقق الكراكي. المصنف لا، ما نقلها بشكل متتالي، لا، الآن ذكر الإشكال. المناقشة الأولى: إن قلت بأن المفيد خالف الإجماع حيث ذهب إلى الملكية اللازمة في المعاطاة، قلت المفيد لم يخالف، فإن العبارة المحكية عن المفيد في المقنعة لا تدل على هذا القول، يعني أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة. وخير الشاهد على صحة ما قلناه العلامة الحلي أيضا قال بأن الكلام المفيد لا يدل على الملكية اللازمة، كما عن المختلف، مختلف للعلامة الحلي، الاعتراف به، يعني بأن قول المفيد لا يدل على الملكية اللازمة في المعاطاة. فإنه قال، من القائل؟ المفيد، هذا كلام المفيد. فإنه قال المفيد: ينعقد البيع على تراض بين الاثنين، ينعقد البيع على تراض بين الاثنين. كيف ينعقد؟ هنا لاحظ كلام المفيد، دقق: فيما يملكان التبايع له، يعني ينعقد البيع إذا كان مالكين للمبيع، لأنه لا بيع إلا في ملك، هذا الشرط. نعم، بما يملكان التبايع له، يعني سواء بالملكية الشرعية أو بالملكية العرفية، يعني يملكانه، لا بيع إلا في ملك، بعد لابد أن يكون مالكين. حتى الملكية الشرعية، يعني مثل الخمر لا يملكه المسلم، الخنزير لا يملكه المسلم، إذن لابد أن يكونا مالكين المبيع فيما يملكان التبايع له. إذا هذا شرط ثاني، إذا عرفاه جميعا، يعني الشرط معلومية أيضا المبيع، لابد من العلم بالمبيع وإلا يكون البيع غرري فلا يصح، وتراضيا بالبيع، إذن اشترط التراضي، هذه كلها ماذا؟ هذه شرائط لصحة البيع، يشترط الملك، يشترط المعرفة، يشترط التراضي. الآن يذكر الشرائط للزوم: وتقابضا، هذا شرط للزوم البيع، تقابض شرط للزوم، وافترقا بالأبدان، أيضا هذا شرط للزوم، يعني افترقا عن المجلس. فهذا الكلام الذي ذكره المفيد لم يذكر فيه شرطية الصيغة، ما قال اشترط لفظ مخصوص في البيع. فمن هنا بعض الأعلام قال لأن المفيد ذكر هذه الشروط الخمسة ولم يذكر فيها الصيغة، فهذا شاهد على أنه يرى أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، وإلا لو كان يشترط اللفظ لقال واللفظ المخصوص، لم يذكر اللفظ، فمعنى ذلك كفاية المعاطاة. ها هذا الكلام المفيد، لكن المصنف يقول لا، كالعلامة الحلي يقول لا، هذه العبارة لا تدل. لماذا لا تدل على أن المفيد يرى الملكية أل لازمة؟ لأنها ليست صريحة وليس في مقام الحصر الحقيقي، إنما المفيد بصدد ذكر بعض الشروط وليس كل الشروط، بعض الشروط المعتبرة في الصحة وبعض الشروط المعتبرة في اللزوم. فعدم ذكره للصيغة واللفظ المخصوص لا يدل على أنه لا يعتبر هذا الشرط، بل هو فقط في مقام بيان ذكر بعض الشروط وليس كلها أو وليس كلها. هنا ولاحظ، لاحظ دقق، يقول ويقوى، هذا الذي قلناه الآن أنه ليس في مقام الحصر، ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم وليس في بيان، يعني كأنما يريد أن يقول أنه ليس في مقام الحصر. قلها بشكل واضح بشكل صريح، يعني يقول هو فقط في مقام بيان ذكر الشروط وليس في مقام ذكر كل الشروط، حتى يقال بما أنه ذكر خمسة إذن لا يعتبر اللفظ المخصوص، لا، فهو في مقام ذكر الشروط ليس إلا، وليس بعد كل الشروط، البعض منها. وكأنه لذلك، يعني للذي قلناه أن المفيد ليس في مقام الحصر، حكى كاشف الرموز. من هو كاشف الرموز؟ الفاضل الآبي، عن المفيد والشيخ الطوسي أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص. إذن فحتى الفاضل الآبي القريب من عصر المفيد ومن الشيخ المفيد يقول ترى اعلم بأن رأي المفيد لا بد في البيع من لفظ مخصوص، فهذا خير شاهد ومؤيد لصحة ما قلناه من أن المفيد ليس في مقام الحاصر. الآن يرجع يذكر بعد ما صرح بالإجماع العلم الثاني الذي ادعى الإجماع، وهو ابن زهرة. وقد تقدم دعوى الإجماع من الغنية، غنية النزوع، على عدم كونها بيعا، كما نقلنا كلام ابن زهرة أنه ادعى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعا. فإذا لم تكن بيعا من الواضح بعد أنها ليست لازمة، فهو ادعى بالمطابقة أنها ليست بيع، فلازمه بالمدلول الالتزامي أنها ليست هذه المعاطاة تفيد الملكية اللازمة. إن قلت كلام ابن زهرة لا يفيدك لأنه ينفي الملكية أصلا، وأنت يا شيخنا الأعظم ترى أن المعاطاة تفيد الملكية، إن قلت هكذا قلت لا مشكلة، نوافقه في جهة، يعني نوافق ابن زهرة في جهة وهي التي نريدها، ونخالفه في جهة أخرى وهي التي لا نريدها. فنخالفه من حيث أنه ادعى الإجماع على أن المعاطاة لا تفيد الملك، فنقول لا، هذا الكلام غير صحيح، بل تفيد الملكية لمقتضى الأدلة التي ذكرناها. ونوافقه من جهة أخرى وهي المدلول وهو المدلول الالتزامي أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، ولا يقدح كونه، يعني كون إجماع الغنية ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به، نحن لا نقول بأن المعاطاة لا تفيد الملكية بل تفيد الملكية لأنها بيع، فهنا نحن لا نقبل بدعوى الإجماع لقيام الدليل على أن المعاطاة تفيد الملك، لكن نأخذ بكلامه في أنها لا تفيد الملكية اللازمة. العلم الثالث الذي ادعى الإجماع هو المحقق الكركي، وعن جامع المقاصد يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع. معنى ذلك أن المعاطاة ليست من العقود اللازمة لأن ليس فيها لفظ، وهذا أمر إجماعي، إذا لا تفيد المعاطاة اللزوم. الآن تتمن المناقشة الأولى التي ذكرناها، نعم يعني قد يناقش في أصل ثبوت الإجماع حتى لو قلنا المفيد لم يخالف، لكن هناك قطعا من خالف، نعم قول العلامة رحمه الله في التذكرة إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة، حيث قال العلامة الأشهر، معنى في مقابل الأشهر مشهور، قول معروف لكن هذا أشهر منه. ولو كان المخالف شاذا، يعني نادر من خالف، لكان على العلامة أن يقول المشهور عندنا أنه لا بد من الصيغة، لكنه قال الأشهر عندنا، معنى أن هناك قول مشهور وليس شاذا. نعم يرد الإجماع، يعني أن الإجماع غير ثابت. ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور، وكذلك أيضا كتاب آخر للعلامة، وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر، نسبة هذا القول بأنه لا بد من الصيغة، قال الأكثر عندنا أنه لا بد من الصيغة، يعني يوجد قول كثير أنه لا تعتبر الصيغة. وفي التحرير هذا الكتاب الثالث أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، إذن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، معنى ذلك يوجد قول قوي بأن المعاطاة لازمة. إذن فمن كلمات العلامة في هذه الكتب الثلاثة تتضح المناقشة من أنه لم يثبت إجماع على أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة، مسألة ليست إجماعية. المناقشة الثانية هنا. ثم لو فرضنا جدلان الاتفاق من العلماء على عدم لزومها، يعني عدم لزوم المعاطاة، مع ذهاب كثيرهم، يعني كثير العلماء أو أكثرهم، أكثر العلماء إلى أنها ليست مملكة وإنما تفيد الإباحة، كما قلنا فيما سبق أن أكثر العلماء أو المشهور ذهبوا إلى أن المعاطاة تفيد الإباحة. فإذا عرفنا المنشأ وهو أنهم لأنهم أصلا لا يقولون بالملكية لذلك قالوا بعدم اللزوم، فهذا الإجماع لا يكشف عن رأي معصوم. لم يكن هذا الاتفاق كاشفان. لماذا لم يكن؟ إذ القول باللزوم إنما يكون بعد القول بالملكية، والحال أنهم لا يقولون من الأصل بالملكية، إذ القول باللزوم فرع الملكية، ولم يقل بها أي الملكية إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له، مثل المحقق الأردبيلي. وهذا مما يوهن حصول القط، بل يوهن حتى حصول الظن من هذا الإجماع المذكور. لماذا؟ لأن قول الأكثر بعدم اللزوم، يعني بعدم اللزوم المعاطاة، من باب السالفة بانتفاء الموضوع، لأنهم من الأصل لا يقولون بالملكية لذلك لم يقولوا باللزوم، لكننا نحن قلنا التحقيق أن المعاطاة تفيد الملكية، لا عبرة بهذا الإجماع حينئذ. نعم يمكن هذا البيان الثاني للإجماع وهو الإجماع المركب. نعم يمكن أن يقال، انتقل إلى البيان الثاني، بعد ثبوت الاتفاق المذكور إن أصحابنا على قولين، بين قائل بالملك الجائز وهذا المحقق الكركي ومن تلاه كالأردبيلي وغيره، وبين قائل بعدم الملك رأسا وأن المعاطاة فقط تفيد الإباحة وهذا رأي المشهور. إذن يوجد قولان، قول أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، قول أن المعاطاة تفيد الإباحة، فبالمدلول الالتزام لها بين القولين يتحقق الإجماع من أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة. نعم يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك رأسا بل بالإباحة فقط، فالقول بالملك اللازم قول ثالث، قول بالفصل مخالف للإجماع المركب. فتأمل معنى أن هنا إشكال، معنى أن هنا إشكال، واضح الإشكال بأنه إذا لم نقبل بالإجماع البسيط وكاشفية عن رأي المعصوم فكيف نقبل بالإجماع المركب؟ واضح. وإذا ناقشنا في الإجماع البسيط بأنه لم يثبت فكذلك حتى بالإجماع المركب بأن هناك قول ثالث كما أشار العلامة الحلي في ثلاثة من كتبه بأن هناك من قال بالملكية اللازمة، فكيف يقال بالإجماع المركب؟ إذن فهذا الإجماع المركب كالإجماع البسيط مناقش من حيث عدم تحقق الإجماع ومن حيث عدم كاشفيته عن رأي المعصوم. نفس المناقشتين اللتين ذكرناهما على الإجماع البسيط تأتيان على الإجماع المركب، واضح. وكيف كان فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين مشكل؟ ما هو طريق المتأخرين؟ الإجماع الحدسي، يعني من اتفاق العلماء يحصل للفقيه الحد بأن الإمام مع هؤلاء المجمعين وأن رأي هؤلاء الفقهاء موافق لرأي الأعلى لرأي الإمام بالملازمة العرفية. هذا الطريق مشكل تحصيل الإجماع به. لماذا؟ لأنه قلنا لم يثبت الإجماع من الأصل.
هذا
إجماع الحدسي. لما ذكرنا، ما الذي ذكرناه من عدم تحقق الإجماع أصلا؟ ولمعرفتنا بمنشأ حصول هذا الإجماع وهو أن المشهور لا يقولون بالملكية، فلأجل أنهم يقولون بالإباحة فمن الواضح أنهم سينكرون اللزوم. وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول، المصنف بحث ذلك في الرسائل. أما لو بنينا على طريقة القدماء في الإجماع من الإجماع الدخولي الذي بنى عليه المرتضى أو الإجماع اللطفي الذي بنى عليه الشيخ الطوسي فيمكن الاستفادة من هذا الإجماع وكاشفية عن رأي المعصوم، لأن المخالف معلوم النسب فلا يضر ما دام معلوم النسب، هذا على بناء على الإجماع الدخولي. وأنه متى ما تحقق الإجماع من أهل عصر واحد فهذا كاشف بمقتضى قاعدة اللطف عن موافقة المعصوم، وإلا لكان ذلك سكوته وعدم ردعه نقط للغرار. وبالجملة فما ذكره في المسالك الشهيد الثاني من قوله بعد ذكر قول من اعتبر، الصحيح من لم يعتبر، من لم يعتبر، من لم يعتبر حتى بالحاشية موجود، لاحظ حتى بالحاشية تقول من أين قلت من لم يعتبر، حتى بالحاشية لاحظ يقول لك لا دير بالك غاتي من لم يعتبر. وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من لم يعتبر مطلق اللفظ، يعني لا يعتبر مطلق اللفظ في البيع المعاطاتي، والبيع المعاطاتي مع ذلك مع أنه ليس فيه لفظ يفيد الملك ما أحسن وأمتن دليله، يعني هذا الذي يقول بأنه لا يعتبر اللفظ في إفادة المعاطاة الملكية اللازمة ما أحسن هذا الكلام وأمتن دليله إن لم يكن إجماع على خلافه. ترى هذا الكلام بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة من دون حاجة إلى التلفظ كلام حسن ودليله متين، إلا اللهم إن قام الإجماع على خلافه، والحال أنه لم يقم كما حققناه ودققناه. هذا الذي ذكره الشهيد الثاني في المسالك في غاية الحسن والمتانة. أحسنتم، هذا كلام في محله منكم الآن، كلام في محله صادر عن أهله. على كل والإجماع ها الآن رجعنا، تعرف طريقة المصنف كما قلت لك، والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم. خوف ما يفيدنا الظن، قد يقول قائل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فما فائدة أنه يفيد الظن؟ فليكن معروف أنه يفيد الظن، لكن لا عدية للظن. يقول المصنف لا أغاتي، تعرف مبانينا الشريفة أننا نجمع قرائن من هنا وهناك حتى يحصل لنا الوثوق، فنقول اعرف بأن الإجماع المدعى لا يوجب القاط لكن يوجب الظن، فإذا وجدت قرينة أخرى مساعدة فبها ونعمت. إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم، يعني عدم لزوم المعاطاة بدون اللفظ، مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، سواء هذه الصورة الأولى قلت في أثناء الشرح توجد صورتان، سواء لم يوجد لفظ أصلا، يعني لا يوجد أي لفظ في هذه المعاطاة، فالبائع أعطى المشتري الكتاب، المشتري أعطاه الثمن ولم يتلفظا بأي لفظ، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أم وجد لفظ، يوجد لفظ ولكن لم ينشأ التمليك به، لا وجد لفظ لكن هذا اللفظ المذكور على سبيل المقاولة فقط ليس على سبيل الإنشاء، بمعنى أن البائع قال للمشتري مثلا على سبيل المقاولة سأبيعك الكتاب بدرهم فقط، ما قال بعتك الكتاب بدرهم، قال سأبيعك الكتاب بدرهم، ثم بعدما قال ذلك على سبيل التقاول أعطاه الكتاب والمشتري أعطاه الثمن، فعلى كلتا الصورتين المعاطاة لا تفيد اللزوم بناء على هذا الإجماع القوي الظن. أم وجد لفظ ولكن لم ينشأ التمليك به بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض، هذا هو تمام الكلام في المانع الأول. المانع الثاني الأخبار، كما هو ظاهر عبارة المصنف حيث قال وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار ولم يصرح بمقصوده من هذه الأخبار التي تدل على أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة، إلا أن بعض الأعلام كاليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 361 و362 قال بأن مقصود المصنف من هذه الأخبار معلوم ومعروف، وهو حاشية اليزدي صاحب العروة الوثقى، والمقصود من الكلام هو أن هناك قسمين من الأخبار يدلان على أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة. القسم الأول هو من قبيل موثق سماع عن الصادق عليه السلام لا تشتري كتاب الله عز وجل ولكن اشتري الحديد والورق والدفتين وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا، حيث دلت الرواية بذيلها على شرطية التلفظ في البيع كما هو مقتضى قوله وقل أشتري منك هذا يعني الحديد والوراق بكذا وكذا. فتدل الرواية على شرطية الصيغة في البيع، فمعنى ذلك أن البيع الخالي من الصيغة لا يفيد الملكية اللازمة. هذا القسم الأول. ويلاحظ عليه بأن هذه الرواية وغيرها من الروايات التي ذكرت في هذا القسم لا تدل على شرطية الصيغة في لزوم البيع، بل أقصى ما تدل عليه هو أنه لا بد في بيع المصاحف أن يتعلق البيع بالحديد ويتعلق البيع بالورق وليس بالخط، أي بكتاب بكلام الله عز وجل. لذلك الإمام أراد أن ينبه على ذلك فقال وقل أشتري منك هذا يعني الحديد يعني الورق بكذا وكذا. نعم، فالرواية لا تدل على شرطية الصيغة في لزوم البيع، إنما تدل على أنه يشترط في صحة بيع المصحف أن يتعلق البيع بماذا؟ بالورق وبالحديد. هذا هو القسم الأول من هذه الروايات، وهي روايات بيع المصحف. عنوان القسم الأول روايات بيع المصحف. القسم الثاني روايات أهل السوق، روايات أهل السوق، وهذا ما يأتي عليه الكلام في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.